إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن حسن الفعل وحسن التقدير والتدبير أن نكون في بداية أشهر الحج، وأن يكون موعدنا في التفسير مع سورة الحج. وسورة الحج سميت بهذا الاسم لأمر الله تبارك وتعالى فيها خليل إبراهيم بالنداء في الناس بحج البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إلا أن الله سبحانه وتعالى استفتح السورة الكريمة بأمر الناس بالتقوى وتحذيرهم من القيامة وأهوالها وذكر البعث وأدلته، وانقسام الناس يومئذ إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. واستغرق ذلك من السورة 24 آية. ثم جاء الحديث عن الحج والمناسك وما يتصل بها من الهدي والأضاحي، ثم عاد الحديث مرة ثانية إلى القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. والحكمة في ذلك أن مناسك الحج أشبه ما تكون بمواقف ومشاهد يوم القيامة، فنحن نعلم أن الحجاج يوم التروية وهو الثامن من الحجة يخرجون ضحى إلى منى، يخرجون من مكة إلى منى فيبيتون بها، فإذا أصبحوا يوم عرفة خرجوا إلى عرفات، فإذا غربت عليهم الشمس نفروا إلى مزدلفة فيبيتون بها، فإذا أصبحوا نفروا إلى منى فرموا الجمرة ثم نزلوا إلى مكة فطافوا وسعوا ثم رجعوا إلى منى. هذا التنقل من نسك إلى نسك، من أرض إلى أرض، من موقف إلى موقف، أشبه ما يكون بأحوال الناس في عرصات القيامة. فإن الله تعالى قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. بعث ثم حشر ثم نشر وتطاير الصحف والعرض والميزان والصراط المفضي إلى الجنة أو النار. فكأن الله تبارك وتعالى أراد من الناس جميعا والحجاج على وجه الخصوص أن يتذكروا بانتقالهم من موقف إلى موقف في مناسك الحج، تذكرهم يوم القيامة أيضا بانتقالهم من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد. ثم إن اجتماع الحجاج في عرفات يوم التاسع من الحجة أشبه ما يكون باجتماع الناس في أرض المحشر، فالناس في عرفات شبه عراة، الرجل قد أحرم في إزار ورداء وتجرد من كل مقيط أو محيط، وربما سقط الرداء عن كتفيه فلم يبق عليه إلا إزاره. فالرجال في عرفات أشبه ما يكون بالعراة، والناس كلهم يوم القيامة عراة حقيقة، عراة حقيقة، رجالا ونساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فلذلك استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بالحديث عن القيامة وأهوالها قبل أن يتحدث عما سميت به السورة الحج، قبل أن يتحدث عن الحج ومناسكه وما يتصل به، تحدث عن القيامة وأهوالها. ولنفس الحكمة ولنفس الغرض والمقصد في سورة البقرة تحدث الله تبارك وتعالى عن الحج والعمرة ومناسكهما: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم ختم الحديث عن الحج والمناسك بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم ختم الحديث عن الحج ومن القول: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذا هو السر، والله تعالى أعلم بمراده في استفتاح سورة الحج بالحديث عن القيامة وأهوالها. ثم إن المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها وهي سورة المؤمنون أن الله تبارك وتعالى ختم سورة المؤمنون بالحديث، سورة الأنبياء تحدث الله تبارك وتعالى في آخرها عن الفزع الأكبر: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. والفزع الأكبر يوم القيامة ويوم ينفخ بالصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكان الكفار منكرين للبعث غير مؤمنين به، فلما ذكر الله تعالى الفزع الأكبر أتبع ذلك في هذه السورة بالحديث عن القيامة وأهوالها وذكر الأدلة الدالة على إمكان البعث الذي يكذب به المشركون. وقد اختلف في هذه الصورة هل هي مكية أو مدنية، والراجح من أقوال العلماء أن بعضها مكي وبعضها مدني، ولكن لا يعرف على وجه التعيين المكي منها والمدني. وقالوا إن من غرابة هذه السورة، سورة الحج، أنها نزلت سفرا وحضرا وليلا ونهارا، واشتملت على أحكام كثيرة، وقد تميزت عن غيرها من السور بسجدتين، حتى إن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على غيرها بسجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يمكن قوله بين يدي البدء في تفسير هذه السورة، سورة الحج. ولنستمع الآن إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى: يا أيها الناس، خطاب عام للناس كافة على اختلاف مللهم ونحلهم ودينهم. يا أيها الناس، خطاب عام يشمل المؤمن والكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه إياه، منه قولهم: الوقاية خير من العلاج، يعني اجتنابك الأسباب المفضية إلى المرض خير لك أن تبتلى ثم تعالج. اعمل على وقاية نفسك، احميها. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية، حتى لا يصيبه هذا الذي يخاف ويحذر. وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من غضب الله وسخطه وعقابه وشدة بأسه وانتقامه وعذابه ما يقيه ما يخاف ويحذره. ولا يقي الإنسان غضب الله وسخطه وعقابه ولا ينجيه من عذابه إلا فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وهذه حقيقة التقوى. التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. وقد تزيد التقوى حتى يفعل العبد مع الواجبات المستحبات والمندوبات، ويترك مع المحرمات الشبهات والمكروهات. وفي ذلك يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الجملة كالتعليل للأمر الذي سبقها. اتقوا ربكم ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذه الجملة، جملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، جملة تعليلية للأمر بالتقوى. لماذا تتقون ربكم؟ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم يستحق أن تتقوا ربكم حتى تنجوا من هذه الأهوال التي تصحب القيامة. اتقوا ربكم لتنجوا من هذه الأهوال التي تصحب القيامة. فإنه لا ينجو من هول يوم القيامة إلا المتقون، كما لا ينجو من النار إلا المتقون. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ولذلك قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إن كفرتم بالله ولم تتقوه، فما الذي يقيكم هول اليوم الذي يجعل الولدان شيبا؟ فاتقوا ربكم لتنجوا من أهوال يوم القيامة، كما قال الله تعالى عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. طب تقولون كده ليه يا رب؟ قال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوا. أهل النار سيدخلونها يصلونها، تغمرهم وتحيط بهم من الجهات الست، من فوق ومن تحت، قدام وورا ومن شمال. فاتقوا الله حتى ينجيكم من النار، اتقوا الله حتى ينجيكم من النار. فالله تعالى يخوف عباده ليتقوه لينجوا. اتقوا ربكم ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولا ينجيكم منها إلا التقوى. ثم ذكر الله تعالى بعض أهوال تلك الزلزلة، فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل، الذهول الغياب عن الشيء، يطرأ عليك شيء يشغلك عن شيء فتذهل عن شيء لأنك دهاك ما هو أهم منه، دهاك ما هو أهم فذهلك، أذهلك، فغبت وانشغلت عن الشيء بما هو أعظم وأهم وأكبر منه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، قال علماء: المرضعة هي التي التقم ثديها ولدها. المرضعة المرأة اللي تكون ابنها على صدرها بترضعه، لما يكون ابنها على صدرها بترضعه يقال لها مرضعة. وإذا كان الولد على غير صدرها هي بترضع، بس الولد نايم، الولد نايم ما بيرضعش دلوقتي، فيقال عنها في فترة الرضاع مرضع. يقال عن المرأة بعد الولادة في فترة الرضاع ايه؟ مرضع. في فترة الرضاع هي مرضع بغثاء، وساعة الرضاعة وهي بترضع يقال لها ايه؟ مرضعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني المرأة بترضع ابنها كده وابنها على صدرها، ساعة ما تشوف الأهوال دي تجي رمياه وسيباه، تذهل عنه، أتاها ما شغلها عن ولدها. وأنتم تعلمون مدى حرص الأم على طفلها ورضيعها، ولكن مع ذلك يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتسقط الحامل، وتضع كل ذات حمل حملها. قال الحسن في قوله تعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قال: تذهل كل مرضعة عما أرضعت بغير رضاع، بغير فطام، بغير فطام، وتضع كل ذات حمل حملها من غير تمام. المرضعة تسيب ودنها من غير ما تفطمه، خلاص هي مش فاضية، والحامل تسقط قبل تمام أشهر الحمل. وترى الناس سكارى،
أي تراهم فتظنهم سكارى من الخمر، وما هم بسكارى من الخمر، هم مش خمر، ولكنهم سكارى من الهول. ما بتشوفش واحد كده ماشي سرحان كده يقول مالك كده تايه كده، انت سكران ولا انت تايه سكران ولا ايه؟ سكران يا هو، شايفه كده تايه كده، شايفه تايه مش واخد باله، مذهول مشغول، يقول مالك ده سكران ها؟ وما هم بسكارى، تراهم سكارى، وما هم بسكارى، امال ايه اللي جعلهم سكارى؟ ولكن عذاب الله شديد. اختلف السلف في وقت هذه الزلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال علقمة والشعبي: المراد بهذه الزلزلة الزلزلة التي تصحب القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فكانت هباء منبثة، فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قالوا هذه الزلزلة. قال الطبري رحمه الله: وقول علقمة والشعبي له وجه، له وجه، ليقول ايه؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وقلنا المرضعة هي المرضع وقت الرضاعة اسمها مرضعة، وتضع كل ذات حمل، يبقى في امرأة حامل يوم القيامة مش حامل، فقالوا هذه الزلزلة تصحب النفخ في الصور. قال: ولقولهما وجه، لولا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، يعني كلام علقمة والشعبي ده كلام وجيه، لولا أن الحديث صح بخلاف قولهما، من أن هذه الزلزلة بعد البعث وليس قبله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فيقول رب عز وجل: ابعث بعث النار من ذريتك، يلا طلع ولادك اللي هيخشوا النار. فيقول: يا رب كم اطلع قديه؟ يقول: من كل 1999. من كل 1000 3 ساعات في النار، 1 في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك يوم يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فكأن ذلك شق على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ من كل 1000 3 ساعات في النار، 1 في الجنة، مين اللي حيبقى الواحد ده؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم الواحد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الزلزلة بأنها بعد البعث، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المراد بهذه الزلزلة الزلزلة القلوب، زلزلة القلوب، وليست الزلزلة الحسية التي تصحب النفخ في الصور. فالنفخ في الصور تصحبه زلزلة حسية، إذا زلزلت الأرض زلزلة، إذا رجت ورجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، هذه الزلزلة حسية، هذه تكون مع النفخ في الصور قبل البعث. أما بعد البعث تزلزل القلوب من الهول، تزلزل القلوب من الهول. وزلزلة القلوب معروفة في الدنيا مع الأهوال العظام والخطوب الجسام. يقول الله تبارك وتعالى في يوم الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال القلوب، زلزال القلوب. وقد قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقد قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. الزلزلة جلعت القلوب من أماكنها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في التي في الصدور. فربنا بيقول إيه؟ إذ القلوب لدى الحناجر، فالقلوب في الصدر. فيوم الأهوال يوم القيامة يوم الآزفة انخلعت القلوب من أماكنها وبلغت الحناجر. ولذلك قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي محال الأفئدة محال القلوب وهي صدور صارت هواء خالية لا قلوب فيها. القلوب راحت فين؟ انخلعت فبلغت الحناجر. فيوم القيامة يوم عظيم يجب على العاقل أن يتقي الله لينجيه من هذه الأهوال. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذلك قال بعضهم أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقظوا النيام. نسأل الله تعالى أن يبعثنا من نومنا وينبهنا من غفلتنا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في إيه؟ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. انتبه أيها الإنسان، انتبه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومع هذا ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله، يجادل في الإيمان بالله، يجادل في الإيمان بلقاء الله، يجادل في البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله بغير علم، بغير علم. والذي يجادل بغير علم يجادل بالباطل ليدحض به الحق وحجتهم داحضة باطلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والمريد هو المتمرد العاتي المستمر في الشر المصر عليه. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أي على الشيطان أنه من تولاه من تولى الشيطان، فأنه أي الشيطان يضله أي يضل من تولاه ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أي كتب على الشيطان أنه من تولاه من دون الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من اتخذ الشيطان وليا من دون الله، كما قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل، بدل هذا الظالم الذي ترك ولاية الرحمن وتولى الشيطان. كتب على الشيطان أنه من تولى اتخذه وليا من دون الله سبحانه وتعالى، واتبعه وترك اتباع الرسل، فأنه يضله عن الهدى والحق ويهديه إلى الباطل الذي يفضي به إلى عذاب السعير. ومن رحمة الله تعالى بالناس أنهم حذرهم الشيطان وأمرهم بعداوته ونهاهم عن ولايته: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه إلى الباطل ليه؟ ليكونوا باتباع الباطل من أصحاب السعير. ويوم القيامة يكبون على وجوههم في النار، ثم يقوم الشيطان خطيبا فيهم معلنا براءته منهم ليزيدهم حسرة على حسرتهم وعذابا على العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن الناس من يجادل في الله ويجادل في لقاء الله بغير علم، ويتبع في ذلك كل شيطان مريد. وقد كتب الله تعالى على الشيطان أنه من اتخذه وليا من دون الله فإن الشيطان يضله عن سبيل الله عز وجل ويهديه إلى سبيل الباطل والضلال. ومن ترك الهدى واتبع الضلال كب على وجهه في النار فكان من أصحاب السعير. ثم ذكر الله تعالى الناس بالأدلة الدالة على إمكان البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث، إن كنتم تشكون في قدرتنا على بعثكم بعد موتكم، إن كنتم تشكون في قدرتنا على جمعكم بعد مماتكم، فإنا خلقناكم، إنا خلقناكم أول مرة، فكيف تشكون في قدرتنا على إعادتكم مرة ثانية؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على النشأة الثانية، كما قال: وأن عليه النشأة الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو بزق يوما في كفه ثم وضع أصبعه عليها وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يا ابن آدم أنى تعجزني عن الإعادة بعد الموت وقد خلقتك من مثل هذه. فلينظر إنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك، كيف نخلقكم أول مرة ثم نعجز عن إعادتكم بعد موتكم؟ ثم ذكر الله تعالى أطوار الخلق، قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. نطفة علقة مضغة هذه أطوار بني آدم، هذه الأطوار التي مر بها بني آدم. أما الأطوار التي مر بها آدم نفسه، أبونا آدم مر بخلق بأطوار، مر في خلقه بأطوار كما نحن مررنا بأطوار، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كذلك أبونا آدم برضو مر بأطوار في خلقه. الطور الأول من خلق أبينا آدم هو التراب، فإنا خلقناكم من إيه؟ من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال إيه؟ كن فيكون. ثم الطور الثاني ربنا وضع قليلا من الماء على هذا التراب الذي جمعه من أجزاء الأرض كلها ليخلق منه آدم، فوضع على هذا التراب قليلا من الماء فصار التراب إيه؟ طينا. ولكن التراب لما ينحط عليه ماء قليل يبقى أما تمسكه يلزق في إيديك. إنا خلقناهم من طين لازب. ثم ترك الله تعالى هذا الطين فترة طويلة حتى تغير واسود، وهذا هو الحمأ الإيه؟ المسنون. ثم ترك الله تعالى الحمأ المسنون فترة حتى يبس وجف، وهذا هو الصلصال كالفخار، ثم نفخ الله فيه الروح. يبقى أبونا آدم مر بأطوار في خلق تراب طين حمأ مسنون صلصال كالفخار. احنا بقى أولاد آدم مرنا بأطوار نطفة بعدين علقة بعدين من مضغة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، إذا أتى الرجل امرأته استقرت النطفة في الرحم وبقيت على حالها نطفة 40 يوما، بعد 40 يوما تتحول النطفة إلى مضغة أو إلى علقة، ثم تتحول العلقة إلى مضغة. وقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مضغة سوية وغير سوية، ومضغة كاملة وناقصة. هذا معنى مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مضغة كاملة ومضغة ناقصة، ومضغة سوية ومضغة غير سوية. ولذلك في الناس الطويل والقصير، ومن الناس من يولد كامل الأعضاء والجوارح، ومن الناس من يولد بعين واحدة أو يولد أعمى، ومنهم من يولد برجل واحدة أو بيد واحدة أو بأصابع زائدة أو بأصابع ناقصة. كل هذا معنى مضغة مخلقة وغير مخلقة. والله تبارك وتعالى يذكر لنا هذه الأطوار التي نمر بها في بطون أمهاتنا لنبين لكم أننا قادرون على إعادتكم، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وقد ذكرنا ذلك لنبين لكم أننا قادرون على خلقكم أو بعثكم بعد موتكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. المتوسط العام فيه 9 أشهر، المتوسط العام فيه 9 أشهر، قد تزيد وقد تنقص، كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. المتوسط العام 9 أشهر، تزيد أو تنقص. وقد تلد المرأة 6 أشهر، وهذه أقل مدة يمكن أن تضع فيها المرأة حملها، وذلك لقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله رضاعه 30 شهرا، وحمله وفصاله يعني رضاعه 30 شهرا. وقد ذكر الله تعالى مدة الرضاع في قوله والوالدات يرضعن أولادهن 24 كاملين، 24 شهر، يبقى 24 شهر للرضاعة، يبقى بقي 6 أشهر للإيه؟ للحمل والولادة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين لغتمته إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. قال ابن عباس يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم نخرجكم، المولود يولد اسم طفل، ثم نخرجكم طفلا، وإذا مد الله في عمره يرضع، بعدين ينفطم، بعدين يبقى صبي، بعدين يبقى مراهق، وبعدين يبقى شاب، وبعدين يبقى ايه كهل. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ويكون ببلوغ 40 سنة، يبقى طفل وصبي ومراهق وشاب، الشباب من 13 لغاية 30 سنة ده اسمه شباب، من 30 ل 40 اسمه كهل، وبعدين بقى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بعد ال 40 بقى يبتدي إيه في النزول تاني، بقى كان كده طالع إيه صعود كده في السن والتقدم، لغاية ما وصل 30 كان في ازدياد، فترة ال 30 ل 40 فترة استقرار كده، بعد 40 يبتدي إيه ياخد بقى في العد التنازلي تاني، يروح الدكتور ويقول له ما عدتش بعرف اقرا، يقول له لازم لابد بعد 40 سنه من نظاره القرايه، يقول له بدات ايدي يوجعني، بدا ظهري يوجعني، بدا رجلي يوجعني، ها. ومنكم من يتوفى، ومنكم من يتوفى ثم لتبلغوا اشدكم، ومنكم من يتوفى بعد بلوغ اشده، يتوفى بصحته وعافيته وقوته، يتوفى بعد الأربعين، من الأربعين لخمسين، من خمسين لستين. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر ليس له سن معلوم ولكنها حالة تصيب الإنسان، يوصل في سن معين كده يبتدي بقى الضعف العام يسيطر عليه، الأمراض تتغلب عليه، يصير بقى النسيان يكتر عنده، يصير ما يعرفش بقى فلان وعلان، يصير يتكلم بكلام مالوش معنى مالوش طعم، يصير بقى ايه يصعب على نفسه، يشق على نفسه ويشق على غيره. وأرض العمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، كان يقول أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. فهي حالة ووصف، مش مرتبطة بسن ستين ولا سبعين ولا ثمانين ولا مية. فقد يبلغ الإنسان من العمر 90 إلى 100 سنة ومتعه الله تعالى بالصحة وعافية، الذاكرة مية مية، السمع مية مية، اليدين الرجلين. ولذلك نقل عن بعض العلماء أنه كان يمشي مع الشباب وقد جاوز 100 سنة، هما شيء كده وثب وثب، زي تقول كده عايزين يعدوا ملال كده، الشيخ الكبير ده عنده 100 سنة ده هو اللي جزع وعد الملال الأول. قال يا شيخ احنا الشباب ما نقدرش نعمل كده. قال هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يبقى أرض العمر ملوش سن معين، مش 60 ولا 70 ولا 80 أبدا، ده وصف وحالة، وصف وحالة، قد تبكر مع الإنسان وقد تتأخر، وقد يمتع الله الإنسان بصحته وعافيته حتى يتوفى ولو بلغ 100 سنة. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. إذن من الأدلة الدالة على إمكان البعث أن الله خلقنا، فكيف يعدد أن إعادتنا مرة ثانية؟ ما لم خلقنا أول مرة إذا خلقنا مرة ثانية، وأن عليه النشأة الأخرى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ومن الأدلة الدالة على إمكان البعث وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور أنك أنت ترى الأرض سوداء جرداء جرز لا زرع فيها ولا ماء، تبذر فيها البذرة فينزل الماء عليها فيش يومين ثلاثة أسبوع تلاقي الأرض اخضرت، كمان أسبوعين ثلاثة الزرع يكبر، وبعدين يعجب الزراع جمال وبهجة وخضرة ونضرة، محصول جميل. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الأرض كانت سوداء جرداء. هذا بيتبين لك في موسم الانتقال من زرعة لزرعة، من زرعة لزرعة. كنا قبل شهرين ثلاثة ضمنا الغلة، كانت الأرض سوداء جرداء لا حياة فيه، وبعدين حطينا المية ونزلنا وزرعنا الرز اخضرت الأرض تاني. بعد كمان شوية شهر ولا حاجة ولا أكثر ولا أقل تبدأ الناس تضم الرز تعود الأرض تاني سوداء جرداء، بعدين يعودوا تاني يحطوا البذرة ينزلوا المية تعود حية وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. على ما يدل هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض الميتة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد تكرر الاستدلال بهذه الظاهرة على البعث بعد الموت في مواضع كثيرة من كتاب ربنا عز وجل. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرج. كذلك تخرج. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بالضبط كده زي ما النبتة بتخرج من الأرض بعد نزول ما عليها، كذلك حضراتكم تخرجون من الأرض يوم القيامة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ولذلك إذا كان يوم القيامة بعد 40 من النفخة الأولى، نفخة الصعق والفناء بعد 40 لا نعلم تمييزها، 40 يوما أو شهرا أو سنة، بعد 40 لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمييزها، ينزل الله من السماء ماء على الأرض وفيها بذور الناس، وكل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب آخر خرز في ظهر حضرتك بيد دي إيه دي بذرتك دي بذرتك. الله يحفظها في الأرض فلا تأكلها، كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه ركب. فبعد مضي 40 على النفخة الأولى ينزل الله تعالى من السماء ماء. فبعد ما كان بينزل على بذرة الغلة يطلع غلة، وعلى بذرة الفول يطلع فول، ينزل بقى على بذور الناس، فالبذرة ده هي تشرب المية وتنتفخ كما كانت تنتفخ بذرة البقول وغيرها، يصير الإنسان يكون النصف الأسفل والنصف الأعلى، صير إنسان جثة كاملة تحت الأرض لا ينقص منه شيء. فيأذن الله تعالى لإسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح جسدها، وفجأة زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.